اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن طرق ونماذج الوصول للسلطة. تعالوا النهاردة نبدأ نتكلم عن ازاي تفضل في السلطة. ده التحدي الجديد اللي قدامك دلوقتي. زي اي حد في اي وظيفة في الدنيا بيبقى هدفه الاول انه ما يخسرش وظيفته واكل عيشه. ده لما تبقى مجرد وظيفة. ما بالك بقى لما تكون سلطة وذهب وياقوت ومرجان، لما تبقى بتاكل فلوس مش عيش. والمهارات اللي بتحتاجها عشان توصل للسلطة مختلفة تماما عن المهارات اللي بتحتاجها عشان تفضل في السلطة. اول حاجة لازم تعملها كرئيس جديد في السلطة عشان تحافظ على مكانك هو انك تجمع حواليك تحالف قوي من المحاسيب المؤيدين ليك. فاكرين اول قاعدة قلناها؟ محدش بيحكم لوحده، انت محتاج تبني الفريق اللي هتحكم من خلاله. والدكتاتور الشاطر بيكون الفريق بتاعه اقل ما يكون، بحيث ان هو يقدر يتحكم فيه بسهولة وكمان يقدر يظبطه بسهولة. طيب عشان تكون الفريق بتاعك هتختار على اي اساس؟ الكفاءة ولا الولاء؟ اهل الكفاءة ولا اهل الثقة؟ الواقع بيقول لنا ان الكفاءة ملهاش اي علاقة بالحفاظ على السلطة. بالعكس، وجود كفاءات عالية ضمن فريق المحاسيب ممكن يكون خطر كبير جدا على الحاكم، لانه ممكن ينافسه على السلطة. عشان كده مهم جدا ان الدكتاتور الناجح يحيط نفسه بفريق رئاسي اكفأ واحد فيه يدوب بآي كيو سطافة حمام. منها يأمن شرهم ومحدش ينافسه على السلطة، ومنها يظهر للناس على انه ملوش مثيل ولا بديل وان هو املهم الوحيد عشان الدولة ما تنهارش. عشان كده تاني اهم ثلاث صفات تحرص عليهم في الفريق الرئاسي او شلة المحاسيب، اهم ثلاث صفات هي اول حاجة الولاء، تاني حاجة الولاء، تالت حاجة الولاء. عشان كده الدكتاتور الشاطر بيخلي محاسيبه ورجالته كلهم من اهل الثقة او القرايب، يعني ابعد عن الكفاءات وغنله. ولو اي حد كفاءة ظهر في الاعلام شوهه وهدبه باسرع ما يمكن، زي ما مبارك عمل مع البرادعي اول ما رجع مصر.
دكتور برادعي وصل مصر من يومين ثلاثة وهو جاي فوجئ انه صديقة بنته ديت قررت انها تحط على الفيسبوك بتاعها صور خاصة للعائلة. هذه الصور تتضمن بالتحديد صور لابنة الدكتور برادعي، صور ليها بالمايو بنت الدكتور برادعي وهي بالمايو، صور ليها اخرى وهي تتزوج من مواطن انجليزي وكتبت في الفيسبوك ان هذا المواطن مسيحي، صور اخرى للعائلة وهي بتحتفل بهذا الفرح او هذا الزفاف وفي امامهم اكواب من الخمر.
لما نفهم القاعدة دي هنفهم ليه عدلي منصور مسك الرئاسة مؤقتا بعد 30 يونيو، لان دوره الوحيد كان انه يدفي الكرسي للي جاي بعديه مش اكتر. فما كانش ينفع اي حد كفاءة او كاريزما يمسك المنصب ده، خطر. كمان هنفهم ليه دايما المرشحين المنافسين للرئيس في الانتخابات السورية اللي بتتعمل في مصر بيكونوا كائنات عجيبة وغريبة جدا.
وصلت في علوم منصب رئيس جمهورية مصر العربية بدرجة امتياز بنسبة 100% في كل شيء وفي كل العلوم وفي كل العلوم الحربية.
ايه اهم ملامح البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك؟
حقق مستقبل عظيم لشعب المصري والجيش المصري. فهمت تاني علوم منصب رئيس جمهورية مصر؟
ايه هي طب علوم منصب؟
نجحت حلتها العمودين والمسائل اللي انزلها، كل المسائل اللي انزلها رب العالمين، العمودين اللي منزلهم رب العالمين، الكسور اللي انزلها رب العالمين من 4 على 3 و 6 و 3 على 2 و 5 على 3 و 30,000 جنيه دول من بنك فيصل الاسلام مصر. العلوم اللي انا حليتها ووصلت ليه حساب نزل لي من فوق في بنك فيصل الاسلام مصر، في بنك فيصل الاسلام مصري.
من فوق منين يا فندم؟
من رب العالمين، من فوق، ما دي ما تقالش من فوق.
انا شايف ان مصر محتاجه جراح، وانا حسيت ان انا الجراح اللي استأصل الامراض الخبيثه اللي فيه.
ازاي
مصر عايزه؟ في اغنيه بتقول لك طلعت كده محتاجه ذكر، وانا الذكر، عايزه واحد فاجر وقادر.
دي قاعدة مهمة جدا، بسببها فيدال كاسترو مثلا قدر يفضل في السلطة نص قرن. صدام حسين في العراق وعيدي امين في اوغندا بدأوا حياتهم كبلطجية وتعلموا ان القوة اهم حاجة، القوة اهم من الكفاءة. القوي الثقة ولو كان غبي احسن مليون مرة من الشخص الكفء اللي ممكن ينافسك على السلطة. عشان كده صدام وعيدي امين حوطوا نفسهم بقرايبهم وناس من قبائلهم وعشائرهم وغرقوهم في الفلوس وادوهم سلطات في ايديهم وادوهم تصريح مفتوح بقتل اي منافس على السلطة. صدام وصل الحكم بعد ما اجبر ابن عمه احمد حسن البكر على الاستقالة سنة 79 بعد ما مهد الطريق لنفسه للتحكم في كل مفاصل الدولة. ازاي؟ صدام كان مشرف على حركة تأميم المنشآت النفطية في العراق اللي بدأت سنة 72، يعني الراجل كان عارف الفلوس فين. اول ما وصل للسلطة زي ما قلنا المهارات والادوات والناس اللي بتحتاجها عشان توصل للسلطة مختلفة عن الادوات والمهارات والناس اللي بتحتاجها عشان تحافظ على السلطة. عشان كده صدام اول ما وصل للسلطة اول حاجة عملها هي انه تخلص من اي حد مش محتاج له او شاكك في ولائه من رجالته بشكل مرعب. بعد 6 أيام بس من استقالة الرئيس البكر، صدام عقد مؤتمر قومي لرئاسات حزب البعث الحاكم اللي هو مجلس قيادة الثورة، وتم تصوير الفيديو وإذاعته عشان الكل يعرف مين هو صدام وكل واحد يعرف مكانه. ايه اللي حصل في المؤتمر المرعب ده؟ محيي عبد الحسين الامين العام لمجلس قيادة الثورة قام هو بترعش من الرعب بعد ما عذبوه وهددوه باسرته. You can end this now. Just do what we need and confirm it. Or things could get worse. Now I want you to imagine your daughter sitting where you're sitting. Imagine. قام وقرا اعتراف بانه اتآمر ضد صدام مع 68 واحد من اعداء الدوله وقال اسمائهم.
فنوقش وضع عبد الخالق مستقبلا في حاله بعد معرفه امكانياتنا والتهيئه يعني الاعداد لانقلاب عسكري، شو يكون موقع وين المجرم عبد الخالق؟ فصار الراي على اساس يكون المجرم عبد الخالق السامرائي، يكون أمين سر قطر رئيس دولة، ونائب نائب الأمين العام، لأن يعني كان من ضمن الأمور اللي أيضا اللي بحثت وياها أنه في حالة يعني نجاح الانقلاب العسكري تعلن الوحدة مع سوريا، ويكون الرئيس الأسد يكون رئيس الدولة الاتحادية راح يكون مقرها يعني في بغداد.
وطلب منهم صدام ان كل واحد يتقال اسمه يقول شعار الحزب ويطلع برا القاعة. طبعا كل اللي قاعدين هروا على روحهم والاسماء بتتقرى، وبقى كل ما يتقال اسم يجي العساكر ويجرجروه على برا. بعد ما خلصت قائمة الاسماء اللي فضلوا في القاعة بدأوا يهتفوا لصدام بمنتهى الرعب، مرعوبين لدرجة ان هما كانوا بيهتفوا بجنون بشكل مبالغ فيه، احسن ابن المجنونة ده يقتلهم.
اللي راح اقرا اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر احمد امين، اسماعيل ابراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، سلمان داوود نجرس، وليد صالح محمد، غازي ابراهيم ايوب، غسان مرهون، احمد ابراهيم صالح، محمد مناف الياسين. اللي اقرا اسمه يردد شعار الحزب ويغادر القاعه. حسن محمود طاهر. أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، أشكركم.
وبعد ما خلصوا صدام خلى اللي فاضلين كل واحد فيهم يمسك مسدس ويقتل حد من اللي اتنادهت أساميهم وجرجرهم برا القاعة.
Fire. Fire.
وفي خلال ايام معدودة بعدها تم اعدام المئات. ساعتها لما تسأل صدام ليه اعدم الناس دول كلهم بالرغم من ان معظمهم يعني صعدوا في الحزب بدعم منه هو، قال ان طول ما في ثورة لازم هيكون في ثورة مضادة، يبقى لازم نخلص من اي حد يشتبه انه ممكن يكون خميرة للثورة المضادة او يشارك فيها. كان من ضمن اللي اعدمهم صدام في الفترة دي اساتذة جامعات وضباط جيش ومحامين وقضاة وصحفيين ورجال دين ما عتقش حد. اما اللي اتعتقوا من الفرة دي فكانوا ناس زي ابن عم صدام علي حسن المجيد الشهير بعلي الكيماوي، اللي اثبت ولاء لصدام سنة 88 بانه شن حملة ابادة بالاسلحة الكيماوية على الاكراد في حلبجة. علي الكيماوي بدأ طريقه من تحت نعل صدام لما قام في المؤتمر اللي شفناه من شوية وهتف لصدام وقال له ان كل اللي عمله صح وكل اللي هيعمله صح، بس كل مشكلته انه رحيم زيادة عن اللزوم وساب السامرائي من غير ما يعدمه. وهتشوفوا ازاي كان خايف انه يغلط في حرف وهو بيتكلم، كان هيقول ارجو تنبيه القيادة بس حس انه هيروح في داهية فعد الكلام وقال ارجو انتباه القيادة.
هاي الفقاعة اللي ذكرتها ما هي يعني ما اظن هتسبب لنا انكسارات نفسية، بس لو نرجع الى الخلف وما أرد ألوم القيادة ولا ألوم نفسي ولا أي من يكون، لأن يعني كل ما عملت القيادة صحيح وكل ما راح تعمله أيضا صحيح ومؤمنين بها إيمان مطلق، لكن وجود عبد الخالق السامرائي طالما هو حي اشتم الهواء أكو عناصر لازم ترجع مرة أخرى وتعيد الكرة وتعمل على إعادة عبد الخالق السامرائي مرة أخرى. فأنا أرجو تنبيه أو انتباه القيادة عفوا مو تنبيها لهذه المسألة وضرورة أن يحاكم مجددا عبد الخالق السامرائي وضرورة أن يعدم عبد الخالق.
علي الكيماوي كان على عكس المئات اللي تم اعدامهم بعد الاجتماع اللي كانوا اساتذه جامعه وقضاء ومحامين الخ كفاءات وناس تعليمها عالي، يعني علي الكيماوي كان صبي توصيلات على موتوسيكل وما كملش تعليمه اساسا، وبالرغم من كده بقى وزير للدفاع والداخليه ورئيس مخابرات، لان من الواضح ان المجال الوحيد اللي كان عنده خبره فيه كان القتل. نفس الخط مشي عليه نور الملكي من بعد صدام، طهر المؤسسات الامنيه من كل اهل السنه وبدلهم برجالته من الشيعة بالرغم من ان ما عندهمش اي خبره امنيه زي صدام. بالظبط الملكي كان عارف ان اهل الثقة اي كيو الشطافة احسن بكتير من اهل الكفاءة اللي ممكن ينافسوا على السلطة. جميل، طب نعمل ايه لو حد من الجماعة الاي كيو الشطافة دول فجأة كده ربنا فتح عليهم ولمبة نورت في دماغهم ولا حاجة ومع الوقت اكتسبوا خبرة وبقى ممكن ينافسوا على السلطة؟ الحكام في العصور القديمة لقوا حل للمشكلة دي. الطريقة الوحيدة اللي يخلوا المستشارين والمقربين منهم ما يفكروش ابدا ان هم يكونوا منافسين على السلطة هو انهم يكونوا اغوات. يعني ايه اغوات؟ يعني ناس تم استئصال المسائل بتاعتهم، يعني وبقوا مسائل لس ما هماش ذكوره يعني، فما حدش هيرضى يدعمهم اساسا عشان ينافسوا على السلطه. في الدوله البيزنطيه مثلا كان اعلى ثلاث مناصب بعد الامبراطور اللي شغلهم اغوات. مايكل الثالث الامبراطور الوحيد اللي شذ عن القاعده دي وعين رجاله مساء الفل في المناصب دي ذبحوه وهو نايم. بالمناسبة صحيح من الطرائف ولا طائف ان الاغى الوحيد اللي وصل للسلطة في التاريخ على حد علمي يعني كان كافور الاخشيري حاكم مصر في القرن الرابع الهجري، هو اللي بسببه المتنبي قال القصيدة الشهيرة بتاعته اللي فيها البيتين دول اللي هو وكان بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. المهم ملناش دعوة يا محي ونسيبنا من الماضي السحيق ونرجع لحاضرنا. مازال نفس الاسلوب موجود النهاردة بس مش شرط اغوات، يعني المهم الشخص ما يكونش ينفع اصلا ينافس على السلطة حتى لو حب ده. يمكن عشان كده صدام خلى الرجل التاني في الدولة نائب رئيس الوزراء يكون مسيحي، طارق عزيز جايز. المهم بعد ما تختار رجالتك وتكون فريق محاسيبك نيجي لنقطة مهمة جدا، عرفهم انك مالكش عزيز وانك تقدر تقلش اي حد فيهم في اي وقت، اوعى تخليهم يحسوا بالاستقرار او انك ما تقدرش تستغنى عنه. فهمهم ان الشطافات على قفا من يشيل وانك تقدر في اي لحظة تنقي حد تاني من قفص الشعب باي كيو شطافة وتحطه مكانه وتقلشه. اعلاميين بقى برلمانيين خد راحتك، القفص مليان رئيس. انت كده رستقت امورك، اخترت رجالتك، عرفتهم ان مالكش عزيز. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا 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 جدا، هتدفع لهم منين؟ ولكن هذا حديث يطول وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية.